السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم ودواء لكل داء، زكاة للقلب ومغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. حديث موقوف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستكون فتنة، فسأل علي بن أبي طالب النبي: ما المخرج منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه يخبر أنه ستكون فتنة، فما المخرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله عز وجل. وها نحن نرى الفتن في هذا الزمان بجميع أشكالها وألوانها، الشهوات والشبهات، كثرة الهرج سواء كان قتل أو كلام. طب ما المخرج من هذا كله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: القرآن. ننكب عليه تلاوة وفهما وعملا. إذا المطلوب قراءة حرف، فهم معنى، وعمل بما فهمنا، لأنه بين ليلة وضحاها سينطوي العمر حبيباتي، فيرى الطفل نفسه شابا، والشاب يرى نفسه كهلا، والكهل يرى نفسه شيخا. وقد ذهب ربيع العمر في الأمور الرخيصة، بطالة ولغو وإضاعة الوقت فيما لا يفيد، وربما كان إضاعة الوقت فيما يضر. فنحن نأوي إلى مجالس الذكر ونحتمي من نفوسنا الأمارة بالسوء ومن همزات الشياطين من الإنس والجن، ونصبر أنفسنا ونصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، سائلين الله الثبات حتى الممات. لأنه لن يلين قلبك ولن يؤثر في جوارحك مثل القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ليس هناك شيء مؤثر عظيم يتأثر به القلب والبدن مثل القرآن، لذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلن يلين هذه القلوب ولن يؤثر في هذه الأبدان مثل القرآن. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نعم يقوم اعوجاج القلب، الأقوال، الأعمال، يقوم الظاهر والباطن. لاحظي الآن الناس مقبلين على الدنيا، ماذا حدث؟ اعوجاج في القلوب وفي الألسن وفي الأعمال، اعوجاج الباطن والظاهر. فالواجب علينا أن نزكي أنفسنا. كيف نزكي هذه النفس؟ بأن ننكب على كتاب الله، أن ننكب على كتاب الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برها من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيما فيها، كما تعلمون أنتم القرآن الآن قراءة الحروف. لكن هل فعلا نقف عند الحلال والحرام؟ هل نتعلم الحلال والحرام ونكون واقفين على حدود الله؟ ماذا يقول عبد الله بن عمر؟ ولقد رأيت رجالا، هذا على زمن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، ينثره نثر الدقل. وهذا سبب أن هناك حامل للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله. لما أتوا على ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: والله ما أسقطنا منه حرف. فقال لهم ابن عباس: أسقطتموه كله، ما يرى لأحدكم لا في خلق ولا في دين. فيجب أن نتعلم الإيمان قبل القرآن، والمقصود التربية على أصول الإيمان، أن نتعلم أصول الإيمان، نتعلم القرآن معانيه، نتعلم علما عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله، نتأدب به، نفهم المعنى. فيجب أن نقرأ الحرف ونفهم المعنى ونعمل بالمقتضى. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعمل به. اليوم سنبدأ بإذن الله تعالى بسورة النازعات. سورة النازعات وهي من المفصل، وقلنا سمي المفصل لكثرة ما يفصل بين الآيات بالبسملة. وهذه السورة سميت بسورة النازعات، سميت بذلك لوقوع القسم الإلهي في أولها وافتتاحها به، عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا. وتسمى أيضا بسورة الساهرة لوقوع لفظ الساهرة في أثنائها، ولم يقع في غيرها من السور. وتسمى أيضا بسورة الطامة لوقوع لفظ الطامة فيها. هل هي من المكي أم من المدني؟ سورة النازعات مكية، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين، إذن هي مكية، كما هي السورة التي أنهيناها قريبا. أي سورة؟ سورة النبأ. أيضا قلنا نقل الإجماع على ذلك غير واحد أنها مكية. ما أهم مقاصد هذه السورة العظيمة؟ ما أهم مقاصد هذه السورة العظيمة؟ تقرير أن البعث حق، وذكر جانب من أهوال القيامة، والرد على المنكرين للبعث، وتهديدهم وترهيبهم. إذن هذا المقصد رأيناه في السورة الماضية أيضا، تقرير أن البعث حق، وذكر جانب من أهوال القيامة، والرد على المنكرين للبعث، وتهديدهم وترهيبهم. موضوعات السورة، من أهم هذه الموضوعات، موضوعات التي اشتملت عليها سورة النازعات: إثبات البعث والجزاء، الرد على المشركين المنكرين لوقوع البعث، ذكر جانب من قصة موسى عليه السلام وإرساله إلى فرعون، إقامة الأدلة على إثبات البعث وأنه حق، وذكر مظاهر قدرة الله، وهذا أيضا مر علينا في سورة النبأ. والرد على المشركين المنكرين لوقوع البعث أيضا ذكر في السورة الماضية. ذكر شيء من أحداث الآخرة وأهوال القيامة أيضا كان في سورة النبأ. بيان حسن عاقبة المتقين وسوء عاقبة الكافرين أيضا ذكر في السورة الماضية. الإجابة على أسئلة المشركين عن وقوع يوم القيامة وبيان أن موعد مجيء هذا اليوم مرده إلى الله وحده، وأن شأن الرسول أن يذكرهم بها، وأنها إذا حلت بهم ورأوها كأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءا من النهار. هذه هي الموضوعات التي سنتناولها في هذه السورة العظيمة. إذن نبدأ مستعينين بالله متوكلين على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. إلى هنا سيكون تفسير هذا اللقاء. محور السورة الأساسي بيان أواخر أمر الإنسان بالإقسام على بعث الأنام. بيان أواخر أمر الإنسان بالإقسام على بعث الأنام. المسلم مطمئن يعيش في هذه الدنيا ويعلم المبدأ وما سيكون والمنتهى، لذلك يعيش وهو يعلم كيف أتى إلى هذه الدنيا، من أين أتى، ما المطلوب منه في هذه الأرض، أرض البلاء والاختبار، أن يستعد. فنعلم أنه إحنا خرجنا من بطون أمهاتنا، وأن أصل هذا الإنسان كان ماء مهينا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم يعلم هذا الإنسان أنه أتى إلى أرض البلاء والاختبار، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يعلم أن بعد ذلك سيسكن بطن الأرض في عالم البرزخ، ويعلم أنه سيخرج من هذه الدار، دار البرزخ، إلى دار الإقامة الأبدي السرمدي. فسيكون الإنسان إما إلى جنة نسأل الله من واسع فضله، وإما إلى نار نعوذ بالله من حال أهل النار. إذن هنا في هذه السورة بيان أواخر أمر الإنسان بالإقسام على بعث الأنام ووقوع القيام يوم الزحام. لذا فإن أولها هذه السورة، سورة النازعات، يشبه أن يكون قسماً لتحقيق وقوع ما ذكر في آخر سورة عمّة، سورة النبأ، عن أمر البعث والجزاء يوم القيامة. في السورة السابقة سورة النبأ الخاتمة ما كانت هي؟ في الآية 40 في قوله تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن الله أنذرنا ماذا؟ عذابا قريبا. إذا فيشبه الآن أن أول هذه السورة وما فيها من إقسام لتحقيق وقوع ما ذكر في آخر سورة النبأ، لتبعثن ولتحشرن ولتحاسبن. وصور ذلك بنزع الأرواح بأيدي الملائكة الكرام، لأن من مات ونزعت روحه فقد قامت قيامته، القيامة الصغرى، ثم بعد ذلك تكون القيامة الكبرى. فصور ذلك بنزع الأرواح بأيدي الملائكة الكرام، ويتناسب مع الآيات ذكر قصة موسى مع فرعون الطاغية الذي تجبر وتكبر وادعى الألوهية، ماذا قلنا في السورة السابقة؟ للطاغين مآبا، للطاغين مآبا. وفي هذه السورة فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، إذن الطغيان هو سبب لدخول النار. إذن الطغيان هو سبب لماذا؟ لدخول النار. فتأتي هذه السورة العظيمة التي بين أيدينا ويعطينا نموذج لمن عرف بالطغيان، هذا النموذج الذي يمثل الطغيان. فتكلمنا في السورة الماضية في سورة النبأ للطاغين مآبا، وفي هذه السورة التي بين أيدينا أيضا سيكلمك ما السبب الذي يجعل الإنسان لا يرجون لله، لا يرجون حسابه، ويقول لك فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فيخبرنا أن نهاية هذا الطغيان سيكون الجحيم. فالآن هؤلاء الطاغين الذين طغوا بسبب أنهم لا يرجون حساب الذي حملهم على الطغيان، أنهم آثروا الحياة الدنيا، سيكون النموذج اللي يمثلهم من؟ فرعون الطاغية الذي تجبر وتكبر وادعى الألوهية. وكيف كان عقابه الذي هو عقاب كل متكبر جبار في الأرض؟ وفي القصة سيكون عبرة لمشركي مكة الذين طغوا وتمردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرهم الله بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله في الكون، فتلا ذلك بتهديد المشركين من أهل مكة، سيأتي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ثم ذكر أحوال البعث بجزاء الكافرين وثواب المؤمنين، وهذا أيضا يتكرر معنا أن الناس ليسوا سواء يوم القيامة. فالمكذبين هؤلاء الذين كانوا لا يرجون حسابا بسبب الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، سيكون في المقابل هناك من آمن بلقاء الله وأحب ذلك وآمن بذلك وصدق بالبعث. إن للمتقين مفازة، هؤلاء المتقين أهل التقوى، يأتي في خاتمة هذه السورة سورة النازعات سبب أنهم وصلوا إلى التقوى وأنهم كانوا في زمرة المتقين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فسيستمتعون بالحدائق والأعناب وبما تم وصفه من نعيم أهل الجنة. فسنعلم كيف يكون الإنسان من المتقين، وسنعلم في هذه السورة عاقبة الطغيان. فذكر أحوال البعث بجزاء الكافرين وثواب المؤمنين، وختمت بسؤال الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ولما جاء أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، ماذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أجابوا؟ قال له: ماذا أعددت له؟ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، بل وجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد أنه: ماذا أعددت لها؟ هي تقوم عليك مهما تقوم يا أخواتي الحبيبات. حسن الخاتمة ليس معناه إنك تكوني تصلي ولا تقرأي قرآن ولا تكوني في مكة ولا تكوني في المدينة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الآن أنت لا تختاري أين تموتي ولا الطريق اللي تموتي فيها، صح؟ أنت ما تختاري هذا. حسن الخاتمة ليس قضية الصورة اللي تكوني عليها الظاهرة، لا، حسن الخاتمة أن تكوني أعددت للساعة، أن يكون معك ملائكة، أن تكوني في طاعة الله، أن تكوني في مكان يحب الله. قد تكوني في اللحظة اللي يختم لك فيها تكوني قائمة على خدمة أبنائك، تعليمهم، إعداد الطعام لهم، هذه حسن خاتمة، لأنك أنت كنت قائمة بالواجب اللي الله سبحانه وتعالى فرضه عليك. حسن الخاتمة إنك تكوني تطعمي الطعام، حسن الخاتمة تكوني في زيارة مريض، تكوني في حلقة ذكر، حسن الخاتمة إنك تكوني مهللة مسبحة، يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. لذلك ليس المهم كيف يكون حالي، يعني بعض الأحيان الناس يجعل حسن الخاتمة في أمور معينة. نعم، قد يكون الله سبحانه وتعالى اصطفى للعبد هيئة معينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مما رزقهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. لكن إذا قامت قيامتك، ونقصد قامت قيامتك القيام الصغرى، المهم ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ هل كنت ذاكرة لله، شاكرة، مسبحة، قائمة بالواجبات، بعيدة عن المنكرات، أديت حق الله؟ هذا المهم. مناسبة هذه السورة لما قبلها، في تشابه في الموضوع؟ نعم، واضح جدا. منذ بدأنا أن نذكر المواضيع اللي راح نتناولها في دراسة هذه السورة، اتضح لك أنه في تشابه كبير بين سورة النبأ وسورة النازعات. فكلتا السورتين تتحدثان عن القيامة وأحوالها، تتحدثان عن القيامة وأحوالها، وعن مآل المتقين ومرجع المجرمين. علاقة السورة بآخرها، علاقة السورة بآخرها، شرعت السورة بالقسم بالملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد لإثبات البعث، اللي لا نزلنا نتكلم عن إثبات البعث، وإنه حق، ولا تبعثن ولا تحاسبن. فالعلاقة واضحة بين مطلع السورة والخاتمة، فشرعت بالقسم بالملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد، الأجساد لإثبات البعث، والنازعات غرقا، وختمت السورة ببيان أهوال يوم القيامة. فهناك عندنا قيامة صغرى لما تنزع الملائكة الأرواح، وهناك القيامة الكبرى، ففي خاتمة السورة بيان للقيامة الكبرى وبيان أهوال يوم القيامة، وعندها انقسام الناس إلى فريقين: سعداء وأشقياء. أسأل الله يجعلني وإياكن من السعداء. وسؤال المشركين عن ميقات الساعة، وتفويض أمرها إلى الله تعالى لا لأحد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم متى تقوم الساعة، هذا مما استأثر الله به لنفسه، لا الملائكة تعلم ولا الرسول عليه الصلاة والسلام على درجة قربه من رب العالمين يعلم. فكل اللي يخرجوا ويتنبأوا ويتكلموا ما هم إلا كذابين. لو الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف متى تكون الساعة لكان أولى بها الملائكة المكرمين والنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك استأثر بهذا العلم لنفسه، فلا اطلع عليه ملك مقرب ولا رسول كريم. وتأكيد حدوثها وأنها ستقع وذهول المشركين من شدة هولها ستسمعي عنه، ومعرفتهم أن مكثهم في الدنيا كمقدار العشي أو الضحى. طيب الآن هناك كتاب يدرسوه الناس وهو جدا مفيد، الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة. سأسأل سؤال الآن، سنحاول أن ندرس هذا العلم من خلال تفسير القرآن، لأنه أنت تعلمي هذه الكتب يا حبيباتي ما مصدرها الثلاثة أصول كتب التوحيد؟ القرآن كتاب الله، يعني كل هذه الكتب المرجع إلى القرآن والسنة في جمعها، فالأولى أن ندرس هذا من خلال تفسير القرآن. طيب أريد أن أسأل سؤال، ما هو موضوع الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول؟ ما هو ما نعم اللي هي أسئلة القبر. ما هي أسئلة القبر؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ صحيح؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة القبر. فهذه الكتب تدرسنا هذه الأسئلة حتى نتعلمها ونحفظها. طيب الآن من ربك؟ سأسأل سؤال من خلال التفسير ودراسة التفسير، كيف تكون معرفة الرب العظيم؟ يلا من ربك؟ كيف تتعرفي على الله؟ من خلال دراسة التفسير. معرفة الرب تكون من خلال 1 2، واحد من خلال الكتاب المنظور، 2 من خلال الكتاب المسطور. إذا معرفة الرب ستكون من خلال الكتاب المنظور ومن خلال الكتاب المسطور. الكتاب المنظور اللي يجعلك تؤمني بالعظيم العزيز القادر القاهر، الكتاب المسطور اللي بين أيدينا اللي نأخذ منه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. فهكذا نتعرف على الرب سبحانه وتعالى، من خلال الكتاب المنظور ونقصد به الآيات الكونية، ومن خلال الكتاب المسطور الآيات الشرعية. تمام، هذا من ربه. طب السؤال الثاني من أسئلة القبر، الأصول الثلاثة، ما دينك؟ ما دينك؟ الدين. ما هي مراتب الدين؟ ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. تمام، في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام بماذا أخبره؟ أخبره بالظاهر اللي هي أركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه ماذا تسمى؟ هذا يسمى توحيد القصد والطلب. طب وأين هو توحيد المعرفة والإثبات؟ لما سألوا عن ماذا؟ يلا الآن هذا ظاهر، هذا التوحيد العملي. سأسألك الآن عن التوحيد العلمي. سؤال جبريل لما سأله، أيوة نعم رائعة، أبدعت أركان الإيمان، فهذا يسمى التوحيد العلمي، هذا يسمى توحيد الإثبات والمعرفة والإثبات. اللي هو أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن هذا هو توحيد المعرفة والإثبات. طب من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن نؤمن بأنه ما ينطق عن الهوى، نصدق ما جاء به، أن نصدق ونعمل وندعن لما جاء به من الشريعة. الآن أنا في دراسة هذه السورة سأطلب منكم أن تستخرجوا لي شيء من أركان الإيمان، وكل ما نمر على شيء سندرس هذه الأصول الثلاثة من خلال التفسير. تمام؟ نمر ونجتهد قدر الإمكان حتى يعني يزيد الإيمان يا حبيباتي. فنبدأ الآن مستعينين بالله، متوكلين على الله بتفسير سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. هنا أقسم الله بماذا؟ بالملائكة. أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أبدانهم بشدة. والنازعات غرقا، هي قسم الله هنا بماذا؟ والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، لشيء عظيم. أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أبدانهم بشدة. طيب الآن أي ركن من الأركان اللي نتكلم عنه الآن؟ هل هذا من أركان الإسلام ولا الإيمان؟ هذا من أركان الإيمان. إذن الآن توحيد المعرفة والإثبات يجب أن تملئي هذا القلب بأركان الإيمان، لأن هذا أصل من أصول الدين حبيباتي. لما نتكلم من ربك، ما دينك، من نبيك، إحنا الآن نتكلم بأي واحدة منهم؟ دينك. الدين ينقسم إلى ظاهر وإلى باطن. الدين ينقسم إلى ظاهر وإلى باطن، فالباطن هو أركان الإيمان، والظاهر هو أركان الإسلام اللي يظهر على جوارحنا. وإذا جمعتي بين الظاهر والباطن أتى الإحسان. طيب هل النازعات غرقا، إحنا نتكلم الآن أن الله يقسم بالملائكة، أي من أركان الإيمان نتكلم الآن؟ أن نؤمن بماذا؟ الله هو الذي أقسم، نؤمن بالله العظيم، وأيوة الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. إذن هذا من أركان الإيمان وملائكته. فالملائكة، ما عقيدتك في الملائكة؟ ما هي عقيدتك في الملائكة؟ عقيدتك هم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، هم مربوبون، مسخرون، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سأسأل سؤال الآن، الملائكة هل هم ذكور ولا إناث؟ أريد جواب السؤال لكنا، الملائكة ذكور ولا إناث؟ لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة يا أخوات، انتبهوا انتبهوا، واضح؟ إذن لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون، ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله. إذن هذه عقيدتك بالملائكة، خلق من نور، لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله. تمام. إذن القسم سيكون بماذا الآن؟ ستأتيك عدة إقسامات، الإقسامات كلها ستكون بالملائكة. الآن أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أبدانهم بشدة. فقال ابن عاشور: ابتدأ بالقسم بمخلوقات ذات صفات عظيمة قسما مرادا منه تحقيق ما بعده من الخبر، وفي هذا القسم تهويل المقسم به. وقال الشيخ السعدي: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام لو مريت عليها الآن تستخرجيها، أين هو القسم بالملائكة؟ والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. كل هذه الإقسامات بالملائكة الكرام، هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره. يحتمل أن المقسم عليه أن يكون الجزاء والبعث، وهذا واضح جدا يا حبيباتي. يحتمل أن المقسم عليه ما هو؟ أن يكون الجزاء والبعث، وإن كان محذوفا لكن الآيات تدل على ذلك، لأن أول ما يبدأ الحديث بعد هذه الإقسامات يوم ترجف الراجفة، بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك. ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان. ما هو المقسم به؟ يلا قولوا لي، ما هو المقسم به؟ الملائكة. المقسم عليه قلنا إما أن يكون المقسم عليه محذوف وتقديره لتبعثن، فلأنه أتى الحديث بعد ذلك في الآيات عن الجزاء والبعث والقيامة، وإما يقول الشيخ السعدي أن المقسم به، ويقصد فيها الملائكة، وأن المقسم عليه متحدان، وأنه أقسم على الملائكة، يعني يقسم بالملائكة على الملائكة، لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. وأنت تعلمي أن الملائكة مأمورون عند نزع الأرواح، وسيكون لهم عمل في أثناء الاحتضار ونزع الأرواح وبعد ذلك. إذا لكن إحنا لن نقول أن هذا الذي سنرجحه، بل هنا حذف جواب القسم لعلم السامع المراد منه، وهو معلوم الآن عما يتحدث. الآن جواب القسم محذوف، لكن من خلال القرينة وما تشير إليه الآيات اللاحقة عن ماذا؟ بعدما أقسم الله هذه الإقسامات بالملائكة وأعمالهم، الآيات اللاحقة أتت عن ماذا؟ عن البعث والحشر والقيامة وحتمية تحققها. فيكون التقدير لجواب القسم: لتبعثن يوم القيامة ولتحشرن ولتحاسبن. إذن الآن ما هو المقسم به هنا؟ القسم بماذا؟ بالملائكة وأعمالهم. جواب القسم محذوف، لكن جواب القسم سيكون هناك آيات تدل على أن هذا المحذوف معلوم للسامع: لتبعثن يوم القيامة ولتحشرن ولتحاسبن، لأن هذا الذي كانوا ينكروه المشركين، البعث. طيب، والنازعات غرقا، قال الشيخ السعدي: وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة، نزع، شوفي هذه الكلمة، وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يهون علينا هذه الساعات، وأن يرحمنا وأن يغفر لنا. فهناك من تنزع روحه بقوة وشدة، فتجازى هذه النفس بحسب عملها. وقوله النازعات هنا، والنازعات، والنازعات وصف مشتق من النزع، ومعاني النزع كثيرة، كلها ترجع إلى الإخراج والجذب. وأقسم الله بالملائكة لأنها من أشرف المخلوقات وخصها بهذا الوصف الذي هو من تصرفاتها، تذكيرا لمن؟ للمشركين. تذكير لمن؟ من الذي ينكر البعث؟ من الذي كان ينكر البعث في سورة النبأ؟ وما هو النبأ العظيم الذي كانوا فيه مختلفين هؤلاء المشركين؟ قلنا كانوا مختلفين في قضية ما بين منكر للبعث ومشكك فيه. فيقسم الله بأشرف المخلوقات الملائكة أن هذا سيكون، إذ هم في غفلة عن الآخرة وما بعد الموت. ولأنهم شديدو التعلق بالحياة، ففي القسم بملائكة قبض الأرواح عظة لهم وعبرة. هم ما ينكروا إنه في أحد يموت، الكل يموت أمام بعض، صح؟ فيقسم الله بالملائكة التي تقبض الأرواح عظة وعبرة لهم. والقسم على هذا الوجه مناسب للغرض الأهم من السورة. ما هو الغرض الأهم من السورة؟ ما هو الغرض الأهم من السورة؟ هذه السورة والسورة السابقة إثبات البعث، لأن الموت أول منازل الآخرة. فهذا من براعة الاستهلال، إنه سيكون لكم قيامة صغرى وقيامة كبرى، وستبدأ قيامة الإنسان عند قبض روحه. فهذا عظة وعبرة وتحريك للقلوب وتليين لها من قسوتها. والنزع سيكون لهذه الروح، لأن هذه الروح متعلقة بالبدن. لماذا متعلقة بالبدن؟ لماذا هي خائفة من الخروج؟ الآن أنت تعلم الفرق بين إخراج روح المؤمن وبين الكافر، شتان بينهما. المؤمن تخرج روحه كقطرة ماء من في السقاء، لكن الكافر تنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. لاحظي في السورة الماضية للطاغين مآبا، صح؟ والطغيان مجاوزة الحد. والمتقين الذي ذكر لنا فيه النعيم سيكون نزع أرواحهم أهون ما يكون، لذلك ستأتي الآية الثانية: والناشطات نشطا. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نزع روح الكفار، والنازعات غرقا سيكون في نزع وألم وشدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، على سود أعمالهم، على سواد الأعمال اللي كانت عندهم، معهم المسوح. تعلموا ما معنى المسوح؟ اللباس الخشن. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده، تخاف، ما تريد أن تخرج لأنها ستخرج للعذاب. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وهذا السفود إما يكون شوك متشعب، وتخيلي لو يدخل الشوك المتشعب في صوف مبلول، وقيل حديدة فيها حديد معكوف. تخيلي لو الحديد المعكوف يدخل في الصوف المبلول ويتشبك به، فكأن الروح تنزع من عروق الكافر فيأخذها. فإذا أخذها، هذا من الموكل في نزع الأرواح؟ من الذي يقبض الروح؟ من المأمور؟ ملك الموت. ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. من هؤلاء؟ أعوان، الأعوان لملك الموت اللي يقبض الروح وملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، الأعوان، حتى يجعلوها في تلك المسوح اللباس الخشن، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها. متخيلة سوء الأعمال؟ متخيلة سوء الخاتمة؟ لما الإنسان يكون قلبه أسود وأعماله سودة وعنده طغيان وجبروت وتمرد، القضية تظهر له عند الموت في سكرات، لما يظهر له الملائكة سود الوجوه، وستسمعي خلاف ذلك. إذن أولا يكون القسم بمن؟ بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار، والنازعات غرقا. كم تستغرق لنزع هذه الروح اللي تهرب في داخل البدن حتى لا تنزع؟ إذن أول قسم كان في هذه الملائكة وفي هذا العمل الذي كلفت فيه في نزع أرواح الكفار، والنازعات غرقا. ثم في الآية الثانية، والناشطات نشطا، وأقسم بالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ورفق وسرعة وخفة بسبب هذه الأعمال التي كانت ظاهرة وباطنة، بسبب سرعتهم لطاعة الله، بعدهم عن معصية الله. والناشطات نشطا، بنشاط بسهولة، مثل ما تفكي شيء هيك بسهولة. الأنشوطة تسمى الربطة اللي توضع مثل الشبر على ربطة الشعر، هذه اللي لونها أبيض، هذه تسمى، هذه أنشوطة كأنها بسهولة تفتك. أقسم بالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ورفق وسرعة وخفة. إذن نزع روح الكافر والمؤمن فبينهما فرق كبير، أما نزع روح المؤمن والكافر فبينهما فرق كبير، لأن الملائكة تنزع أرواح الكفرة نزعا شديدا بلا رقة ولا هوادة. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام في الآية الثالثة بعد 90 يخبرنا كيف تخرج هذه الأرواح، كيف تنزع. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذن تخرج الأرواح بضرب المطارق، تضرب فيها الوجوه والأدبار والعياذ بالله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن هكذا تخرج الأرواح للكفار وللفجار، للكفار وللفجار، الفجار اللي غلبت سيئاتهم حسناتهم. فدلت الآيتان على أن الصورة التي يتم بها قبض روح الكافر تتم في منتهى الشدة والعنف، وأما قبض روح المؤمن يكون في يسر وسهولة. حبيباتي، صلاتك، صيامك، عفتك، طهارتك، أذكارك تكون لك راحة ورحمة، تكون سبب لخروج الروح بيسر. لذلك على المؤمن أن يلزم الطاعات والعبادات، كثرة الذكر. لماذا وضع للمؤمن برنامج ما بين صلاة وأذكار صباح ومساء وأذكار بعد الصلاة وورد قرآن وإطعام طعام وإفشاء سلام؟ هذا الذي ييسر عليك خروج روحك، هذا اللي يجعلك تحبي لقاء الله لما تستقيمي. لما تستقيمي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيمان، ثم يكون هناك إيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ملأ قلبك، ملأ قلبك، تخيلي هاي المعلومات لو تملأ قلوب الناس. طب هذا الذي يجعل الجوارح تستقيم على طاعة الله، فيجعل روحك تخرج بأيسر ما يكون. وهذا الذي وصفه في نفس الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. أنتم متخيلين الجمال؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت متخيلة تبصري على مد البصر ملائكة بيض الوجوه يا أخواتي؟ جميلين الملائكة، جميلين. ولما يقال لك بيض الوجوه حتى تفرحي بلقائهم. تعلم بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، الشمس كم تري أنها جميلة من جمالهم، كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، تعلمي ما معنى الحنوط؟ ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم، لكن هذا سيأتي للمؤمن الصالح من الجنة ليس من الأرض. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم، من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت، هذا اسمه اللي يقول عزرائيل، غير صحيح، هذا في الإسرائيليات، اسمه ملك الموت، لا يسمى عزرائيل يا حبيباتي، كما سماه الله وكما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ماذا تريد بعد ذلك؟ يبشرك الملائكة عند نزع الروح: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، الله راضي عنك. فتخرج تسيل من الفرح، من الفرح. الآن هي تحب لقاء الله، هي تريد أن تخرج من البدن وتفارقه، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت. علمت ما القصة؟ لما الأعمال كانت صالحة، الروح تريد بأسرع وقت أن تنال الجزاء، أن تلقى الله، أن تسمع صوت الله في هذا اليوم عندما تفارق الأرواح الأبدان، تصعد إلى السماوات حتى تصل إلى سدرة المنتهى وتسمع خطاب الله وكلام الله، فستسرع بالخروج، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تخيلي نقطة ماء من قربة ماء، كيف تخرج؟ فالعمل السيء يجعل الروح تتمسك في البدن، ما تريد أن تخرج. لذلك والنازعات غرق تنزعها بصعوبة، تتفرق الروح في البدن، ما تريد أن تخرج للعذاب والعقاب. لكن المؤمن الصالح روحه تخرج بيسر وسهولة، تريد أن تلقى الله عز وجل. وقال الضحاك في قوله تعالى: والتفت الساق بالساق. الناس يجهزون بدنه والملائكة تجهز روحه. تخيلي أنت هذا المنظر الجميل، الملائكة تأتي بكفن وطيب لروح المؤمن من الجنة. أنت بتنظري للصندوق البدن اللي الناس تستلمه، لا، خلاص مجرد مفارقة الروح للبدن، الملائكة تتولى أمر الروح وتغسلها وتطيبها مثل ما نفعل إحنا بالبدن. الملائكة تشتغل بالأرواح والناس تشتغل بالبدن. وتخيلي معي لو كان هذا من حرير الجنة. ذكر أبو بكر البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان، فتسل روحه كما تسل الشعر من العجين، ويقال: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته. فإذا خرجت روحه وضع على ذلك المسك والريحان، وطويت عليه الحريرة وذهب به إلى عليين. وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة، فتنزع روحه انتزاعا شديدا والنازعات غرقا، ويقال: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه. فإذا خرجت روحه وضع على تلك الجمرة ويطوى عليه المسح ويذهب به إلى سجين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطبية بريح مسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه. هذا معناه إنه أرواح المؤمنين تستقبل روح المؤمن ويفرح بمجيئه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه الملائكة، فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: ما أتاكم؟ أما أتاكم فلان؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. يعني المؤمن إذا التقى بأرواح المؤمنين يعلم من انضم إلى المؤمنين في جنات النعيم ومن ذهب به إلى أمه الهاوية، معناه في من الفجار لن تصل روحه إلى السماء ولن يكون مع أرواح المؤمنين، ذهب به إلى أمه الهاوية بسبب سوء أعماله. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله. تخيلوا، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض، ما في سماء للأرواح النتنة، يأتون به باب الأرض والنازعات غرقا، لن يكون لهم سماء بل سيكون لهم سجين، فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به إلى أرواح الكفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. لذلك كانت والناشطات نشطا، تخرج بسهولة، تخرج بسهولة لأنها مشتاقة للقاء الله، أعمال تبيض الوجه، أقوال تبيض الوجه، يريد أن يلقى الله. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه، أعماله تسود الوجه، ما يريد أن يخرج من البدن حتى لا يعذب. لكن سأقول لكم على سر: في بعض الأحيان قد تشتد السكرات على بعض الصالحين، قد تشتد السكرات على بعض الصالحين ويكون للمتقين إماما. لماذا حبيباتي؟ لتكفير ذنوبهم إن كان لا زال عليهم ذنوب حتى يرتاحوا في القبور، ولرفع درجاتهم، وقد يكون فقط لرفع الدرجة وما عليه ذنب، كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عانى من شدة سكرات الموت. وقال ابن حجر، وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. إن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، انتبهوا لذلك، هي للمؤمن زيادة في حسناته، إن كان من المحسنين رفع درجات، وإن كان مؤمن قد ألم بلمم يكون لتكفير سيئاته. طيب، هل المؤمن العاصي، المؤمن العاصي هل يكون مع الأول ولا مع الثاني؟ هل يكون والنازعات غرقا ولا والناشطات نشطا؟ المؤمن العاصي، المؤمن العاصي هل يكون نزع لروحه ولا يكون بسهولة؟ حسب يا أخواتي، حسب. إن غلبت السيئات الحسنات، إن غلبت سيئاته حسناته والعياذ بالله، وكان عنده فجور هلك وكان مع الأول، وإن غلبت حسناته سيئاته كان مع الثاني. الله سبحانه وتعالى طبعا كله في علم الغيب، وما يعلم الغيب إلا الله، وكلهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، انت ما شوفوا الكلام، الكلام ان كان على الاشخاص يعني على احمد او خالد او امنه او فلان، ما يصير انك تحكمي على شخص بعينه، واضح؟ الكلام عن الاعيان هذا ما يجوز، هذا ما يجوز حتى تقولي هذا الى النار ولا هذا للجنه. من هذا الذي يتألأ على الله؟ لكن احنا نتكلم باجمالا، جمع للنصوص، واضح؟ والحديث يدل هذا. لما سئل عن إخوانه لما أتوا فيه لأرواح المؤمنين وكانوا أشد فرح في لقائه، لما سئل عن فلان ماذا قالوا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة قالت ذهب به إلى أمه الهاوية، معناه ما يعني ما وصل أنه يكون مع أرواح المؤمنين. فهناك منهم من ارتقى أن يكون عمله أن يدخل الجنة دخولا أوليا بلا حساب ولا سابقة عذاب، وهناك من يكون دخوله مآليا بعد ما يتم تطهيره. وعلى كل حال، ما المطلوب الآن؟ ما المطلوب؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ ما تفكري، لا تعتقدي إنه الغضب يغلب الرحمة، إياك تعتقدي ذلك. رحمة الله، رحمة الله سبقت غضبه، رحمة الله سبقت غضبه. فكل ما أنت كنت أقرب للأعمال الطيبة والأقوال الطيبة، أنت ستكوني ممن يفرح بلقاء الله. أسأل الله أن يبشرني وإياكن بروح وريحان ورب غير غضبان. الآن القسم اللي بعده، قال تعالى والسابحات سبحا. في الآية الثالثة قال البقاعي في مناسبة السورة لما قبلها، لما ذكر نوعي السل بالشدة والرفق، ذكر فعل الملائكة أيضا في الجو بعد التهيؤ للطيران في إقبالها إليه ورجوعها عنه. فهناك عمل للملائكة، أقسم بالملائكة التي تسبح في أجواء السماوات وآفاق الأرض بأمر الله حتى تنفذ أمر الله، فيتسبح في أجواء السماوات وآفاق الأرض بأمر الله حتى تباشر ما أمرها الله به. فبعدما ذكر النازعات التي تنزع الأرواح بشدة والناشطات التي تنزعها برفق، ذكر هناك عمل من أعمال الملائكة اللي هي تكون تسبح في أجواء السماوات وآفاق الأرض طاعة لله تنفيذ أمره. قال الشيخ السعدي والسابحات سبحا، المترددات في الهواء صعودا ونزولا لتنفيذ أمر الله، فالسابقات سبقا. في الآية الرابعة القسم هنا أيضا بالملائكة، فالسابقات سبقا. فالملائكة، القسم بالملائكة التي تسارع إلى تنفيذ أمر الله تعالى بلا تأخر ولا إبطاء. قال الشيخ السعدي السابقات لغيرها سبقا، فتبادر لأمر الله، تسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تستسرق الشياطين. فالسابقات سبقا، تبادر إلى أمر الله، تسبق إلى تنفيذ أمر الله بدون تردد، تسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تستسرق هذه الشياطين. قال ابن عثيمين ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. إحنا الآن هل نسبق ونتسابق لأمر الله؟ نسأل الله أن يرزقنا من واسع فضله. الله وصف ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله أن يجعلنا من السباقين إلى أمر الله، وأن نتشبه بهؤلاء الكرام الذين يتسابقون لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. فأقسم الله بهؤلاء الملائكة الذين يسارعون في تنفيذ أمره. قال تعالى في الآية الخامسة فالمدبرات أمرا، الملائكة التي تدبر ما وكلها الله بتدبيره. إذن هناك في الآية السابقة تتسابق الملائكة في تنفيذ أمر الله، هنا فالمدبرات أمره، الملائكة التي تدبر ما وكلها الله بتدبيره. قال الشيخ السعدي الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار، فما معنى الأمر؟ ما هنا أمره؟ فالمدبرات أمره، الأمر معناه الشأن والغرض المهم، تنوين وتنكير لتهويل الأمر لتولاه هذا الملك، هذه الملائكة تتولى أمور عظام، تفخيم وتعظيم للأمر، فأتى فيه تنوين وفي تنكير، وإفراد الأمر لإرادة الجنس أي أمور، فهذه أمور يا حبيباتي عظيمة اللي وكل الله هؤلاء الملائكة. قال ابن القيم إن كل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان هي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض. فالمدبرات أمرا، فالمقسمات أمرا في الذاريات، فلتري الآن في السحاب والرياح في ملائكة موكلة بالرياح والسحاب والنبات، ما تفكري هذه الحركة في النجوم والأفلاك تدور هكذا، بل أن الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة كرام في تدبير هذا الكون. قال الشيخ ابن عثيمين وسيخبرنا عن أمور عظام وكل الله ملائكة عظام بتدبير هذه الأمور، منها من هو الذي وكله الله بحياة القلوب؟ من هو الذي وكله الله بحياة الأرواح والقلوب؟ حياة الأرواح والقلوب، اللهم في قيام الليل كان يستفتح النبي في 3 ملائكة عظام، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، تعلموا هؤلاء الثلاث وكلوا بحياة، حياة ماذا؟ جبرائيل حياة الأرواح والقلوب، ميكائيل حياة الأرض بالمطر، إسرافيل بالحياة الأبدية السرمدية إماتة وإحياء، واضح؟ قال ابن عثيمين فجبرائيل موكل بالوحي يتلقى من الله وينزل به على الرسل ومعه أعوان، جبرائيل ملك عظيم، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون، فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون. إذن من الذي تولى حياة الأرواح السرمدية الأبدية؟ إسرافيل لما ينفخ في الصور وتتطاير الأرواح إلى الأجساد ثم تكون الحياة السرمدية، وميكائيل شوفوا هذا التدبير. فالمدبرات أمر أمور عظام لا يقدر عليها أحد، ميكائيل موكل بالقطر والمطر وحياة الأرض والنبات. طب وملك الموت؟ ملك الموت موكل بالأرواح وقبض الأرواح، ومالك من هو؟ من هو مالك؟ مالك هو خازن النار موكل بالنار، وما اسم الملك الموكل بالجنة؟ من هو الموكل بالجنة؟ رضوان عليهم جميعا عليهم السلام، وعن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال، وملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم. إذا كل من الملائكة يدبر ما أمره الله به عز وجل. وقال ابن القيم قد وكل الله عز وجل ملائكة بالعالم العلوي والسفلي، فهي تقوم بتدبير أمر العالم بإذنه تعالى ومشيئته وأمره، فلهذا يضيف التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم هم المباشرين للتدبير. فالمدبرات أمرا أضاف التدبير للملائكة لأنهم هم الذين يباشرون هذا التدبير، ويضيف التدبير إلى نفسه العلية تارة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، فأضاف التدبير إلى نفسه العلية. وقوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هو سبحانه المدبر، كيف الآن ينسب ويضيف إلى نفسه التدبير تارة وإلى الملائكة تارة؟ إن أضاف إلى نفسه إذن سنفهم أن هذا أمرا وإذنا ومشيئة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن يأتي الأمر من الله أمرا وإذنا ومشيئة. وإذا أضيف التدبير إلى الملائكة المدبرات مباشرة وامتثالا. لما يأتي عندك رياح ويقولوا لك هاي علامات طبيعية كونية، لما تشوفي سحاب، لما تشوفي في حركة في الأفلاك، أنت ماذا تؤمني في عقيدتك كمؤمنة؟ الإيمان بماذا؟ الإيمان بماذا قلنا؟ بالله وملائكته. أنت تؤمني بهذا العالم الغيبي ولو لم تشاهديه، أنت تشاهدي أعماله، وتؤمني بالملائكة وبأعمالها، وتؤمني أنها تدبر هذا الكون بأمر الله، العالم العلوي والسفلي، فالمدبرات أمره. أنت تؤمني بأعمال الملائكة ما علمت منه بالتفصيل، واللي ما تعلمي بالتفصيل تؤمني به جملة، تؤمني بجبرائيل الموكل بحياة هذه القلوب والأرواح بالنسبة للوحي، وتؤمني بإسرافيل اللي ينفخ في الصور، وتؤمني بمن؟ بميكائيل، تؤمني بمالك خازن النار ورضوان خازن الجنة، وتؤمني بمن تعلمي، اللي ما تعلمي عنه تؤمني به بالجملة. إذا إيمانك هنا بماذا؟ الآن هذه الخمس آيات إيمان بماذا؟ الإيمان بالملائكة، وهذا من أركان الإيمان الستة، هذا من أركان الإيمان الستة الذي يسمى التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات. يلا سيأتي الآن المقسم عليه اللي هو ماذا سيكون؟ محذوف، سيكون عندنا المقسم عليه محذوف، لكن تقديره سيأتي من هذه الآيات اللي سنتلوها الآن. قال تعالى في الآية السادسة: يوم ترجف الراجفة، يوم تضطرب الأرض وتتزلزل، الراجفة تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة. إذن هنا ماذا؟ تتبع تلك الرجفة رجفة أخرى تأتي بعدها. أيهما النفخة الأولى وأيهما النفخة الثانية؟ يلا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. إذن قال ابن عباس: الراجفة هي النفخة الأولى تميت الأحياء، والرادفة هي النفخة الثانية تحيي الموتى. إذن الراجفة إماتة، الرادفة إحياء. تأتي هذه الراجفة النفخة الأولى على حين غفلة من الناس وانشغال بالدنيا، هذا سيأتينا في السور القادمة بالتفصيل. أنت بتعرفي أنها تقوم القيامة وينفخ في الصور والناس في السوق مشتغلين بالدنيا، وقال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، صفحة العنق أول ما يسمع يحني هذه الرقبة، ماذا سمع؟ أذنه يرفعها يسمع صوت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يكون يصلح الحوض تبعه، أول من يسمع النفخ في الصور فيصعق هذا الذي يلوط حوضه، ويصعق الناس، فيصعق هذا الذي يلوط حوضه ويصعق الناس، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل كماء مني الرجال الثقيل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى تتبعها الرادفة، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تأتي الرجفة الثانية الرادفة التي تتبع الرادفة حتى يقوم الناس ينظرون، كما قال تعالى في سورة ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم تأتي الرادفة، الرادفة هي صيحة توقظ الأموات مما هم فيه، ثم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر. الرادفة صيحة توقظ الأموات ثم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر، وهذه النفخة المقصودة في قوله تعالى في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. طب ما المقدار بين الراجفة والرادفة النفختين؟ قلنا الراجفة الإماتة، نفخة الإماتة، والرادفة هي نفخة الإحياء، كم بينهما؟ كم بين الراجفة والرادفة؟ ما مقدار ما بين النفختين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. إذن إحنا لا نعلم إذا كان ما بين النفختين إن كان 40 يوم ولا شهر ولا سنة، لا نعلم، نسكت كما سكت أبو هريرة رضي الله عنه ونترك أمر هذا إلى الله. لكن اللي يهمك ماذا أعددت لها. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، يعني بعد الآن النفخة الأولى اللي هي الراجفة اللي هي نفخة الإماتة، الله ينزل من السماء ماء فينبتون في قبورهم كما ينبت البقل. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. إذن قال ابن كثير: المشهور أن المقصود بالراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية، في الأولى يموتون وفي الثانية يبعثون. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، يوقظ الناس في الليل. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينفعكم إذا جاءت النفخة الأولى والنفخة الثانية إلا قيام الليل وذكر الله، يوقظهم للأعمال الصالحة حتى يتقوا شر هذا اليوم. إذن الآن أنت علمت أن الله يقسم بالملائكة وبالأعمال العظيمة، والمحذوف المقسم عليه فهمناه لما تكلمنا عن النفخة الأولى والثانية، كأنه إحنا نتكلم عن ماذا؟ عن البعث يوم القيامة. كيف يكون حال الناس في هذا اليوم؟ يأتي الخبر في الآية الثامنة: قلوب يومئذ واجفة، أي قلوب من اللي تكون قلوبهم واجفة؟ قلوب الكفار المكذبين في ذلك اليوم شديدة الخوف، واجفة خوف والاضطراب والقلق من شدة الأهوال، من شدة أهوال هذا اليوم. أعمالهم سيئة، أعمالهم سيئة. وإلا المؤمن لن يخاف، ليس خوف على المؤمن في ذاك اليوم. إذن كيف يكون حال الكفار؟ قلوبه يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. في الآية التاسعة يقول الله لنا: أبصارها خاشعة، تكون أبصار أولئك الكفار ذليلة منكسرة، لا تكاد تحدق بها وتنظر من شدة خوفها وذلها. قال الشيخ السعدي: أبصارها خاشعة بمعنى ذليلة حقيرة، ذليلة حقيرة، ملك قلوبهم الخوف وأذل وأذهل أفئدتهم الفزع، وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة، يتحسرون: لماذا لم نؤمن؟ لماذا لم نصدق؟ لماذا لماذا؟ لكن أبشري حبيبتي، أبشري، المؤمن ما يكون هذا حاله، لا خوف عليك. إذا مات المؤمن لا خوف عليه بعد ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم في الآخرة. إذا أنت خافي اليوم، خافي اليوم حتى تأمني لما ينكشف الغطاء، كما قال تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين ما آمنوا ولا صدقوا وعصوا وطغوا للطاغين مآبا. فأما من طغى، هذا الذي طغى لأنه ماذا؟ سيأتيك في آخر السورة ما سبب طغيانه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، لأنهم محبوا الدنيا، تعلقوا فيها خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون: نعم آتيك يوم القيامة، كما أتى جواب القسم محذوف: لتبعثن ولتحاسبن ولتحشرن. نعم. في الآية العاشرة ماذا يقولون المنكرين للبعث؟ وهم عاشوا منكرين للبعث، صح؟ ودفنوا في قبورهم مكذبين منكرين، وسيبعثون يوم القيامة أيضا على نفس الحال، على ما عاشوا عليه، ويموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ماتوا مكذبين ومشككين، ويبعثوا بين يدي الله مشككين ومكذبين. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقول المكذبون بالبعث اللي ماتوا مكذبين، يبعثوا مكذبين كما ماتوا، أنعود أحياء بعد موتنا ونبعث من قبورنا، نعود على الحال الأولى. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة معناها أول خلقنا، ابتداء أمرنا، نصير أحياء بعد الموت. يعني إحنا راح نرجع كما كنا أحياء، يعقل؟ يعني يبعثوا مشككين مكذبين كما ماتوا. الحافرة بمعنى أول خلقنا، ابتداء أمرنا كما كنا، أنصير أحياء بعد الموت كما كنا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة هو الأمر الأول. الحافرة هو يقال رجع فلان في حافرته، رجع من حيث جاء، يعني أول الشيء، ابتداء الشيء. كيف كنا أحياء؟ أنعود أحياء كما متنا، نصير أحياء بعد الموت، هذا معنى الحافرة. في الآية 11 يكمل كلامهم، أإذا كنا عظاما نخرة. كيف نبعث ونعود كما كنا أحياء بعد موتنا إذ صرنا عظاما بالية مفتتة؟ أإذا كنا عظاما نخرة، يعني بعد ما صرنا عظام بالية نخرة مفتتة، هل يعيدنا الله أحياء في الحافرة كما كنا أول، نصير أحياء بعدما متنا؟ قال الشيخ السعدي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤوا عليه. كيف ما يعيدك؟ كيف خلقك أول مرة؟ يعيدك كما خلقك. عن سعيد بن جبير قال جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعظام حائل، عظام يعني بالية، فتتوا بين يديه، فقال يا محمد أيبعث الله هذا حيا بعدما أرم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم يبعث الله هذا، ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. وفعلا العاص بن وائل السهمي مات كافرا، وهذا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يتحدى النبي، وذكر ذلك في أبي بن خلف، يقول للنبي هذه العظام المفتتة الله يعيدها؟ الله ماذا أنزل؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم يحييها الذي أنشأها أول مرة. لماذا نستبعد إحياء الأموات؟ لماذا نستبعد أن الله يعيدنا؟ الله يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنت ماذا كنت يا إنسان؟ أنت كنت ماء مهين. ماذا يكمل كلامهم هؤلاء الذين بعثوا كما ماتوا ويبعث على ما مات عليه؟ مصدق مصدق، مؤمن مؤمن، صالح صالح، طالح طالح، متقي متقي، طاغي طاغي، يبعث على ما مات عليه. هم ماتوا ماذا؟ مشككين. لذلك قالوا أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. ماذا قالوا لو هذا الكلام صحيح في الآية 12؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا ماذا؟ كرة خاسرة. قال أولئك المكذبون إن حصلت تلك الرجعة المزعومة إلى الحياة بعد الموت فنحن خاسرون. يعني إذا صدق محمد إن الله يبعثنا بعد موتنا معناه هلكنا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. الله ماذا يقول لهم؟ مش هم مكذبين للبعث؟ يقولون يعني فعلا إذا أعادنا يعني كرة خاسرة، خسرنا، يعني ما رح ندخل النار كما أخبر محمد. الله يقول الأمر هين، فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة، نفخة تنفخ في الصور بلا تكرار. لو جمعت الأولين والآخرين ونفخوا الآن يحصل شيء؟ سألتكم، لو جمعنا الأولين والآخرين نفخوا بيصير شيء؟ نفخة واحدة من ملك عظيم. الله يحيي الأولين منذ خلق الله الآدم إلى أن ورث الأرض ومن عليها يقوم أحياء بين يدي الله، نفخة واحدة فقط. فإنما هي زجرة واحدة، يعني القضية سهلة جدا وكل شيء على الله هين. صيحة واحدة إذا هم قيام ينظرون، تنفخ نفخة في الصور بلا تكرار، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، مرة فقط يكون ولا يتأخر، لا يتأخر عن قول الله لحظة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يعجزه شيء، لا في السماء ولا في الأرض. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس ثم يرسل الله أو ينزل مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى إذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم. بعدما قاموا من قبورهم، بعدما تطايرت الأرواح إلى القبور وانشقت القبور وخرج الناس منها بعد النفخة الثانية، هلموا إلى ربكم فإذا هم بالساهرة. إذن بعد الرادفة سيقوم الناس إلى رب العالمين فإذا هم بالساهرة، في الآية 14، فإذا هم بالساهرة. فإذا الناس قيام من قبورهم أحياء على ظهر أرض المحشر، قيام. فهي بس فقط يا حبيباتي من غير تكرار، نفخة واحدة من إسرافيل حتى تتطاير الأرواح إلى هذه الأبدان اللي نبتت كما تنبت البقل، تنشق القبور، فإذا هم بالساهرة يقوم يركض إلى أرض المحشر. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فإذا هم بالساهرة وجه الأرض. هذا معنى الساهرة، وجه الأرض وظهرها في قول الجميع. فإذا هم بالساهرة أي على ظهر أرض المحشر، وجه الأرض. معنى الساهرة وجه الأرض وظهرها. ويقول ابن عثيمين: إنه جل وعلا من قوته وقدرته يبعث الناس كنفس واحدة، كنفس واحدة. فهو جل وعلا له من القوة البالغة إنه يبعثنا كأنه يبعث نفسا واحدة. قال ابن عباس: الساهرة الأرض، الساهرة وجه الأرض. فإذا الخلائق كلهم بالساهرة، يقول ابن عباس على وجه الأرض، الساهرة هي الأرض، وجه الأرض، قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه ويجازيهم. وإنما قيل لها ساهرة لماذا؟ هذه الأرض مش مثل الأرض اللي إحنا عليها، الأرض اللي إحنا عليها من نام، صح؟ صح، الأرض الآن إحنا ننعس وننام. سميت الأرض هناك بالساهرة وجه الأرض لأنهم لا ينامون، قيل ساهرة لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذابهم، وأصلا ما في يوم القيامة نوم. وقيل الساهرة أرض بيضاء، وقيل أرض من فضة لم يعصى الله عليها، وقيل الساهرة الأرض السابعة يأتي الله بها سبحانه فيحاسب عليها الخلائق كما قال الشوكاني. انظروا إلى المشهد. المهم إنك تفهمي هنا أن بعد الرادفة الناس سيتسارعون إلى الساهرة، إلى أرض، إلى وجه الأرض، أرض المحشر، صح؟ فإذا هم بالساهرة اللي يهمك الآن إن الناس ستكون على وجه الأرض للحساب، أرض المحشر، أليس هذا الذي يهمك؟ أي سؤال يا خواتي بيزيد إيمانك اسأليه، ما بيزيد إيمانك اتركيه. انظروا كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا غير مختتنين كما ولدتهم أمهاتهم إلى أرض المحشر. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. مشهد عظيم، يحشر الناس يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، هذه الساهرة أرض المحشر، بيضاء عفراء، ليست ناصعة البياض وممكن تميل للحمرة، كقرصة النقي اللي ما في غش في هذه الأرض، ما وقع عليها ظلم، ليس فيها معلم لا جبل ولا أرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجمع الناس، يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، تدنو الشمس، يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. الناس تسمعهم كسماع الواحد، وتبصرهم كأنك تبصر الرجل الواحد. كل هذا الذي درسناه اليوم حبيباتي، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، هذا من أركان الإيمان. اليوم الآخر، هل الملائكة من عالم الغيب، اليوم الآخر الآن أيضا عالما غيبيا، فيه جنة وفيه نار، يجب أن تصدقي باليوم الآخر، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا تؤمني باليوم الآخر الذي هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به، يلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة وأشراط الساعة، أشراط الصغرى والكبرى مثل الآن، كثرة الزلازل، مش أشياء طبيعية وافتعال فاعل، لا، أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بانتشار الزلازل وتفشي الجهل وكثرة الزنا والعياذ بالله، هاي أشراط تؤمني فيها، هذا من الإيمان باليوم الآخر. وما يكون بعد الموت أيضا من فتنة القبر، هذا من اليوم الآخر، عذابه ونعيمه، وما يكون بعده من البعث والنشر، هذا كله الحشر، الحساب، الميزان، الحوض، الصراط، الجنة، النار، وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة، كل هذا من إيمانك باليوم الآخر. يجب أن تؤمني بالغيب، إن الإيمان بالغيب هو الذي يحكم السلوك الإنساني، يدخل فيه أساسا الإيمان باليوم الآخر. فإذا لم يعتقد الإنسان بالآخرة فمما يخاف ويخشى؟ قولوا لي، إيش يردع الإنسان إذا ما آمن باليوم الآخر؟ من ذا الذي يرفع يدك عن ضعيف ممكن تغتص بحقه إلا إيمانك بالآخرة؟ مين اللي يوقفك أنك تأكلي أموال الناس بالباطل إلا إيمانك باليوم الآخر والبعث والحساب وأرض الحشر؟ الإيمان بالآخرة هو الوازع الخفي لانضباط السلوك، لأنك تعرفي أنه كل عمل بتعمليه مكتوب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سيسألك الجبار عنه. فلولا الإيمان بالآخرة لتحولت الدنيا إلى غابة يعيشها وحوش، يقتل القوي الضعيف، يعتدي القادر على العاجز، يضيع الحق، تباح الحرمات، تنتهب الأموال، تنتهك الأعراض. لكن اللي يردعنا اليوم ما هو؟ إيمانك بالله، إيمانك بلقاء الله، إيمانك أن الله سيعيد روحك إلى جسدك ويبعثك وتنفخ هذه النفخة وتعودي كأنك كنت في الدنيا لكن هناك في أرض غير هذه الأرض، أرض المحشر. لا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا آمن باليوم الآخر وما فيه من أحداث كبرى يجمع الله فيه الخلائق ليحاسبهم على ما قدموا من أعمال. فلما سأل جبريل النبي عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فيجمع الله الخلائق ليوم لا ريب فيه، فيجازي المحسنين بجنات النعيم ويخزي الطالحين بالعذاب المقيم في جهنم والعياذ بالله. فهذا الذي يجب أن ندرس دائما. أسئلة القبر حبيباتي رديديها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ الآن إحنا ندرس في الدين، إحنا بندرس قاعدين في أركان الإيمان، إحنا بندرس في الدين، في عندك ظاهر وباطن، هذا الذي يجب أن يشغل قلبك. والله يا حبيباتي لو تمتلئ القلوب بهذا الكلام ما رأيت الناس على هذا الحال، لا استقامت الأحوال ولا رأيت الناس أشبه ما يكون بالملائكة، لكن كلما امتلأ القلب بحب الدنيا التنافس على الدنيا، ليس هناك مكان للإيمان، ليس هناك مكان للتفكير بالرحمن. يجب أن نؤمن بالله واليوم الآخر. طيب وإنت مشغولة ليلا نهارا بأكل وشرب ونام، متى يكون؟ إذا أسأل الله أن يردنا ردا جميلا، نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وتصديقا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا، اللهم بارك في الذرية، اللهم بارك في النية والذرية، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اللهم أدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وقهم عذاب النار، أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم واسقهم من نهر الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.